بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد وقفنا في التعليق في الدرس الماضي عند قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ما أدري هل أكملنا التعليق على هذه الآية؟ أجل نبدأ مباشرة الآن فيما بعدها، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البيضاوي رحمه الله في قول الله تعالى: وكان من الكافرين، أي في علم الله تعالى، أو صار منهم استقباحه أمر الله تعالى إياه بالسجود لآدم اعتقادا بأنه أفضل منه. والأفضل لا يحسن أن يؤمر بالتقطع للمفضول والتوسل به كما أشعر به قوله: أنا خير منه، جوابا لقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين، لا بترك الواجب وحده. والآية تدل على أن آدم عليه السلام أفضل من الملائكة المأمورين بالسجود له ولو من وجه، وأن إبليس كان من الملائكة وجد مثلنا ولم أمرهم ولا يصح استثناؤه منهم. ولا يرد على ذلك قوله سبحانه وتعالى: إلا إبليس كان من الجن، لجواز إيمان أنه كان من الجن فعلا ومن الملائكة نوعا. ولأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما روى أن من الملائكة ضربا يتوالدون يقال لهم الجن ومنهم إبليس. ولمن زعم أنه لم يكن من الملائكة يقول إنه كان جنيا نشأ بين أرجل الملائكة وكان مأمورا بالملوك منهم فغلبوا عليه، أو الجن أنهم كانوا مأمورين مع الملائكة لكنه استغنى بذكر الملائكة عن ذكرهم، فإنه إذا علم أن الأكابر مأمورون بالتجلل لأحد والتوسل به علم أن الأصاغر أيضا مأمورون به. والضمير في فسجدوا راجع إلى القبيلين، كأنه قال فسجد المأمورون بالسجود إلا إبليس. وأن من الملائكة من ليس بمعصوم وإن كان الغالب فيهم العصمة، كما أن من الإنس معصومين والغالب فيهم عدم العصمة. ولعل ضربا من الملائكة لا يخالف الشياطين بالذات، وإنما يخالفهم بالعوارض والصفات كالبرر والقصب من الإنس والجن يشملهما. وكان إبليس من هذا الصنف كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فلذلك صح عليه التغير عن حاله والهبوط من محله، كما أشار إليه بقوله عز وعلا: إلا إبليس كان من الجن فخسف عن أمر ربه. لا يقال كيف يصح ذلك والملائكة خلقت من نور والجن من نار، لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال: خلقت الملائكة من النور وخلق الجن من مالك من نار، لأنه في التمثيل لما ذكرنا فإن المراد بالنور الجوهر المضيء، والنار كذلك، غير أن ضوءها مكدر مضمور بالدخان محذور عنه بسبب ما يسحبه من فرط الحرارة والإحراق، فإذا صارت مهذبة مصفاة كانت فرط النور، ومتى نكست عادت الحالة الأولى جريعة ولا تزال تتزايد حتى ينبت النور ويبقى الدخان الصرف. وهذا أشبه بالصواب وأوضح للجمع بين النصوص، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية استقباح الاستكبار، وأنه قد يخرج صاحبه إلى الكفر، والحث على اكتمال الأمر وترك القول بسره، وأن الأمر للوجوب، وأن الذي علم الله تعالى من حاله أنه يتوفى عليكم هو الكافر على الحقيقة، إن العبرة بالخواتم، وإن كان بحكم الحال مؤمنا، وهو الموافاة المنسوبة إلى شيخنا أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى.
بارك الله فيك. تلاحظون البيضاوي رحمه الله أطال في بيان هذه المسألة، مع أنها مسألة قد ينظر إليها الناظر المستعجل أنها مسألة بسيطة، وهي قوله سبحانه وتعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهي ظاهرة المعنى أن الله سبحانه وتعالى يشير إلى أن الملائكة أجمعين قد سجدوا لآدم عليه الصلاة والسلام، إلا إبليس أبى السجود لآدم عليه الصلاة والسلام، فوصفه الله سبحانه وتعالى بالكفر. ولأن هذه القضية تتكرر كثيرا، كلما جاءت قصة آدم في القرآن الكريم جاءت هذه القصة، وهي إباء إبليس للسجود لآدم عليه الصلاة والسلام. طيب، البيضاوي هنا أشار إشارة طويلة إلى في قوله أول التفسير، قال: وكان من الكافرين، أي إبليس عليه يعني من الله ما يستحق، قال: كان من الكافرين أي في علم الله تعالى. هذه المسألة هي مسألة من مسائل العقيدة ولها علاقة بتفسير الآية. ما معناها؟ نحن الآن عندما نقول أن إبليس كافر أو أن سين من الناس كافر أو فلان مؤمن، فنحن نشير إلى حاله في هذه اللحظة التي نصفه فيها بهذا الوصف، ولا نشير إلى ما سوف يكون عليه عند الموت، لأن الذي يعلم ما تكون عليه عند الموت هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال هنا الشيخ البيضاوي، والبيضاوي كما يعني قلنا مرارا هو يسير على مذهب الأشاعرة في تفسيره، فقال هنا وكان من الكافرين أي في علم الله تعالى. كيف؟ هم عندهم مسألة كلامية، وهي هل الذي يوصف بالكفر يوصف بها في حاله الآن ولو تغير، أو أنه لا يوصف إلا بوصف هو الوصف الذي يموت عليه ويقابل الله عليه يوم القيامة. ولذلك تلاحظون في آخر كلامه قال إذ العبرة بالخواتم وإن كان بحكم الحال مؤمنا، وهو الموافاة المنسوبة إلى شيخنا أبي الحسن الأشعري. الموافاة هذه مسألة كلامية حقيقة، وهي يعني هل يوصف المؤمن أو الكافر بالوصف كما هو عليه في الدنيا، أم أنه باعتبار ما يوافي عليه الله يوم القيامة. فإن المؤمن قد يكون مؤمنا حتى قبل الموت ثم يرتد فيموت كافرا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل النار ويدخلها، ليس كذلك؟ ومثله أيضا أن الرجل قد يعمل بعمل أهل النار ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت على ذلك ويدخلها. فإذا هو في علم الله سبحانه وتعالى، هذا أمر لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. ولذلك الصحيح من القول في هذه المسألة أن الإنسان يحكم عليه بالوصف الذي هو قائم به، وأن علم الله سبحانه وتعالى أو معلوماته قد تتغير، فالمؤمن قد يكون مؤمنا ثم يرتد فيصبح كافرا فيبغضه الله، ثم يؤمن يعود مرة أخرى للإيمان فيحبه الله. والأدلة من القرآن على ذلك كثيرة، كما في قوله سبحانه وتعالى مثلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم، وقال في آية أخرى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، فأدل على أنه يتغير حال الإنسان في الدنيا، وأن الله سبحانه وتعالى قد يحبه ثم يبغضه ثم يحبه وهكذا بحسب عمله وبحسب حاله. أيضا في قوله سبحانه وتعالى وإن تشكروا يرضه لكم، أيضا هذا دليل على أن هذا القول الذي قالته الأشاعرة خطأ. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقال الله في آية أخرى قال فلما آسفونا انتقمنا منهم، فدل على أن علم الله سبحانه وتعالى أو معلوماته تتغير بحسب حال الشخص وعمله الذي يكون عليه. طيب، وهذا هو معنى قول البيضاوي هنا أي في علم الله تعالى، لأنهم هم الأشاعرة يقولون كافر في علم الله تعالى أو مؤمن في علم الله تعالى. وثمرة الخلاف مثلا عمر بن الخطاب مثلا قالوا هو ولي من أولياء الله حتى وهو كافر، لأن الله قد علم أنه يموت على الإيمان. والمرتد الذي يرتد عن دينه الله سبحانه وتعالى غاضب عليه حتى وهو في حال إيمان، ولأنه سيموت على الكفر. وهذا يعني غير صحيح، لأن الأدلة من القرآن الكريم كما تلاحظون يعني لا تدل على ذلك. وفي حديث الشفاعة في الصحيحين كما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث الشفاعة أن الأنبياء تقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فدل على أن الله سبحانه وتعالى صفاته الفعلية أنها قد تتغير، أنه قد يغضب قد يرضى وليس ذلك قادحا في علمه سبحانه وتعالى، لأن الله كما قلنا في من صفات علم الله سبحانه وتعالى أن الله يعلم الغيب ويعلم ما لم يكن، لو كان كيف سيكون، وهذا من سعة علمه سبحانه وتعالى. طيب، هذا هو معنى قول البيضاوي هنا، أي في علم الله تعالى. وهذا الرأي بالمناسبة هو رأي الأشاعرة ورأي بعض الحنابلة أيضا، هم يقولون هذا، والمعتزلة الزمخشري والجمهور من السنة يقولون بخلافه، ولذلك البيضاوي هنا خالف الزمخشري، ما هم يقولون أن نحن نقول أن البيضاوي هنا تتبع الزمخشري فحذف الاعتزاليات، هذا صحيح حذف معظمها، ولكنه جاء بمثل هذه الكلاميات، ولذلك يقول أحد الذين ترجموا للإمام البيضاوي ما حذفه من الاعتزاليات أفسده بما جاء به من الفلسفة وعلم الكلام، فهذه بهذه. طيب، ثم المسألة الثانية مسألة إبليس، هذه مسألة أيضا تتكرر كثيرا، هل إبليس من الملائكة أم من الجن؟ هنا هو يفصل ويقول ويرجح أن إبليس كان من الملائكة. طيب، ماذا تقول في قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه؟ قال يمكن توجيهها بأن يقال هو كان من الملائكة من حيث التكوين والجنس، ولكنه من حيث العمل عمل الجن لأنه كفر وامتنع وأطال في هذه المسألة. وقال ولا يرد على ذلك قوله سبحانه وتعالى إلا إبليس كان من الجن لجواز أن يقال إنه كان من الجن فعلا ومن الملائكة نوعا، ولأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما روى أن من الملائكة ضربا يتوالدون يقال لهم الجن ومنهم إبليس إلى آخره، ثم أطال في هذه المسألة. وهذه مسألة أيها الإخوة أيضا مسألة من مسائل علم الكلام لا يترتب عليها عمل، يعني الآن لو قلنا إبليس كان من الملائكة ثم كفر فطرده الله، هذه طيب وبعدين، أو أن نقول أنه كان من الجن كما هو ظاهر قوله تعالى وكان من الجن في سورة الكهف، وهو من الجن ولكنه دخل مع الجن لأي سبب، لأن الأسباب التي ذكرها المفسرون كثيرة، يقولون أنه كان هو الوحيد من الجن، أو أن الجن كانوا يعيشون في الأرض ثم اصطفى منهم نخبة منهم إبليس لأنهم كانوا أهل طاعة وأهل يعني قرب إلى آخره. هذه كلها أيها الإخوة لا يمكن أن نفصل فيها إلا بنص من الوحي، والله سبحانه وتعالى قال في سورة الكهف إلا إبليس كان من الجن، ولا يمكن أن ننتقل عن هذا النص الظاهر الصحيح إلا بمثله، يقول لنا إلا إبليس كان من الملائكة، لأن الدليل على أنه من الملائكة هو دليل الاستثناء الموجود في هذه السورة وفي أمثالها، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فالاستثناء الأصل فيه أن يكون متصلا، خرج الطلاب إلا عليا، أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، هذا الاستثناء المتصل، هذا هو الأصل. فظاهر الآية هنا أن إبليس كان من الملائكة، لأن الله يقول فسجد الملائكة وأكدهم فقال أجمعون وقال كلهم إلا إبليس، فدل على أنه من الملائكة. لكن الآية التي في سورة الكهف جعلت العلماء أو بعض العلماء يقولون لا، هذا استثناء غير متصل، هذا استثناء منقطع. ما هو الاستثناء المنقطع؟ قالوا هو الاستثناء الذي يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، فسجد الملائكة كلهم أجمعون نقطة، لكن إبليس لم يكن من الملائكة وإنما كان من الجن، هذا معنى الاستثناء المنقطع. ويستشهدون، أنتم تحفظون طبعا الشاهد النحوي هذا اللي نحفظه من أيام المتوسط ربما، في بلدة ليس بها أنيس إلا العافير وإلا العيس، يا ليتني وأنت يا لميس، في بلدة ليس بها أنيس إلا العافير وإلا العيس، فقالوا هذا شاهد على الاستثناء المنقطع الذي يكون فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه، لأنه يقول ليس بها أنيس إلا العافير وإلا العيس، وهذه الحيوانات ليست من الإنس وإنما هي من الوحش، لكن هذا هو الاستثناء المنقطع. فهذه هي المسألة التي أطال فيها شيخنا البيضاوي رحمه الله في هذه المرة. يأتي مسألة أخرى طبعا هو يعني تحدث عن كيف خلق الملائكة من نور وخلق الجن من نار وكذا، والتوجيه بينها وجمع بينها. الذي يهمنا هنا الفوائد التي ذكرها في آخر الآية. قال: ومن فوائد الآية استقباح الاستكبار، وأنه قد يفضي بصاحبه إلى الكفر. وهذا ظاهر من فعل إبليس أنه أبى واستكبر. ثم هو أيضا ذكر أن إبليس لم يكفر فقط بعدم الامتثال لما أمر به، وإنما كفر بما أيضا استقر في قلبه من الكبر والإباء، ولذلك هو كان بمجموعها كافرا. وإلا العاصي الذي يقع في المعصية كما حصل من آدم عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، وقع في المعصية، لكن هل كفر بذلك؟ لا، لأنه تاب واستغفر. لكن إبليس أبى واستكبر ولم يسجد فكفر بهذا. قال: ومن فوائدها أيضا والحث على الائتمار لأمره وترك الخوض في سره. وهذا لا شك أيها الإخوة أنه أصل من أصول الإيمان، وهو الانقياد لله سبحانه وتعالى والتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. منذ لاحظوا سبحان الله العظيم أيها الإخوة، وهذه أيضا من فوائد هذه القصة العظيمة، قصة آدم عليه الصلاة والسلام وخلق آدم فيها معنى التسليم والانقياد من الملائكة، وكأن الله سبحانه وتعالى كان يريد من الملائكة ابتداء أن ينقادوا لأمره. وأيضا عندما قال لآدم، أو عندما قال هنا لإبليس وللملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، إبليس لم ينقد لهذا الأمر واستكبر فخرج من رحمة الله إلى اليوم. آدم عليه الصلاة والسلام عندما نهي أن يأكل من الشجرة أو يقرب الشجرة أصلا ما، ولكن وقع. السؤال عن العلة ليس هو الأصل، ليس هو الأصل في الإسلام، وإنما الأصل هو الانقياد والتسليم لأوامر الله سبحانه وتعالى. إذا ثبت عند المسلم، إذا ثبت أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فالأصل أن يقول سمعنا وأطعنا دون الدخول في تعليل لماذا، لماذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالطواف بعكس مثلا عقارب الساعة، لماذا أمرنا الله برمي الجمار سبعا، لماذا. هذه كلها البحث عن العلل، كأنك تقول لو لم أعرف العلة لن أنفذ الأمر. والله سبحانه وتعالى يختبرك، ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى من علامات المؤمنين الإيمان بالغيب. والغيب كله أيها الإخوة مبني على الانقياد والتسليم، وإلا نحن اليوم الجنة والنار والملائكة وكل هذه التفاصيل من علم الغيب نحن لم ننظر إليها، ولكننا نؤمن ونسلم تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبرنا به. هذا هو. ولذلك عندما ينكشف الغطاء يستوي الناس جميعا، خلاص ما عاد فيه الآن إيمان بغيب ولا شيء. ولذلك الله سبحانه وتعالى يجعل أجل التوبة إلى قبل، يعني إذا قيام الساعة أو علامات الساعة الكبرى خلاص لا تقبل بعدها التوبة، لأنه في ذلك الوقت يصبح الإيمان عن مشاهدة وليس إيمانا بالغيب. أيضا ومن فوائد أيضا الآيات قال: وأن الأمر للوجوب. وهذه أنا لاحظتها عند البيضاوي كثيرا. البيضاوي كما تعلمون أيها الإخوة أنه أصولي، وله كتاب قيم جدا في أصول الفقه، هو من أشهر كتب أصول الفقه، هو كتاب المنهاج في أصول الفقه، وقد شرح كتاب المنهاج شروح كثيرة جدا، كما أن كتابه هذا في التفسير كتبت عليه أكثر من 134 حاشية. فكتابه في أصول الفقه أيضا حفظ، كان يحفظ، وأذكر ممن كان يحفظه من العلماء إن لم أكن واهم ربما ابن دقيق العيد، ويعني عدد من العلماء كانوا يتفاخرون بحفظهم لكتاب المنهاج للبيضاوي لقيمته العلمية. والقرافي رحمه الله له عليه شرح وتحشية. فالبيضاوي أصولي، ولذلك تجدون في القرآن في التفسير هنا يستنبط دائما فوائد أصولية من القرآن الكريم. فلو جمع باحث، لو جمع باحث، هذه يعني فكرة بحثية، القواعد الأصولية التي استنبطها البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل استنبطها من القرآن الكريم، لا اجتمع له بحث قيم جدا في القواعد التي، ويمكن أن يوازنها بكتابه المنهاج في أصول الفقه والشروح التي كتبت عليه. فهو يقول هنا: وأن الأمر للوجوب. كيف؟ الله سبحانه وتعالى عندما قال اسجدوا لآدم، قال هذا دل على أن الأمر للوجوب. لماذا؟ لأنه عندما أبى أحدهم عن الامتثال وهو إبليس طرده وحكم بكفره، فدل هذا على أن الأمر الذي أمروا به كان يجب عليهم أن يمتثلوا، وهذا استدلال جميل. والأدلة كثيرة جدا على أن الأمر للوجوب كما تعلمون، وهذا من أهم يعني قواعد أصول الفقه. وهم يقولون أن الأمر المجرد عن القرائن يدل على الوجوب. طيب، قال وأن الذي علم الله تعالى من حاله، هذه فائدة ختم بها الفوائد، قال وأن الذي علم الله تعالى من حاله أنه يتوفى على الكفر هو الكافر على الحقيقة، إذ العبرة بالخواتم وإن كان بحكم الحال مؤمنا، وهو المواثاة المنسوبة إلى شيخنا أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. أيضا هذا الكلام دليل على أن الإمام البيضاوي رحمه الله كان أشعري المعتقد، وكان يقلد الإمام أبي الحسن الأشعري. كما تعلمون أن الأشاعرة في الحقيقة هم ليسوا على منهج أبي الحسن الأشعري، لأن أبي الحسن الأشعري رحمه الله قد رجع إلى مذهب السنة في آخر أمره، فهم في الحقيقة على منهجه قبل أن يرجع إلى الصواب ويرجع إلى مذهب السنة في آخر حياته. لكن هذه المسألة وهي مسألة الموافاة هي ما قلته لكم قبل قليل، وهي أن المقصود بالموافاة أن الحكم على العبد بما يوافي عليه ربه يوم القيامة، ويسمونها الموافاة. والصحيح أن العبد يحكم عليه بحاله وظاهر حاله في الدنيا، وأن الله سبحانه وتعالى قد حكم عليه بذلك في القرآن وفي السنة. فهذا ما يتعلق بهذه الجزئية. طيب، تفضل ما بعدها.
أحسن الله إليك. قال الإمام البيضاوي رحمه الله في قول الله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، السكنة من السكون لأنها استقرار ولبث، وأنت تأكيد أكد به المستكن ليصح العطف عليه، وإنما لم يخاطبهما أولا تنبيها على أنه المقصود بالحكم والمعطوف عليه تبع له. والجنة دار الثواب لأن اللام للعهد ولا معهود غيرها، ومن زعم أنها لم تخلق بعد قال إنه بستان كان بأرض فلسطين أو بين فارس وكرمان خلقه الله تعالى امتحانا لآدم، وحمل الإهباط على الانتقال منه إلى أرض الهند، كما في قوله تعالى اهبطوا مصر، وقوله وكلا منها رغدا واسعا رافها صفة مصدر محذوف.
جميل. في قوله سبحانه وتعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، فتحدث عن معنى السكنة من حيث اللغة. ما معنى السكنة؟ قال هي من مأخوذة من السكون، لأن السكون هو استقرار ولبث وإقامة في المكان، فسميت السكنة سكنة لذلك. قال اسكن أنت وزوجك الجنة، فقال أنت هنا تأكيد أكد به المستكن ليصح العطف عليه. طيب، وإنما لم يخاطبهما، يعني لم يخاطب آدم وحواء تنبيها على أن المقصود بالحكم والمعطوف عليه تبع له، يعني آدم أولا في تلك المرحلة ربما أنه كان بمفرده فخوطب مباشرة، أو أنه خوطب مباشرة ولو كانت حواء عليها السلام موجودة، لأنه إذا خوطب الزوج فإنها تدخل الزوجة تبعا لذلك، وهو سيأتي بفائدة جميلة في الآية ربما التي بعدها حول هذه النقطة. ثم قال والجنة دار الثواب لأن اللام للعهد ولا معهود غيرها. طبعا بعض الفرق تقول أن الجنة التي دخلها آدم ليست هي جنة الخلد، وإنما هي جنة أخرى، وأن جنة الخلد لا تكون إلا في الآخرة. طيب، ماذا نقول في هذه الآية وأمثالها ادخل أنت وزوجك الجنة، والله ذكرها بالألف واللام التي يقول عنها البيضاوي هنا أنها اللام والألف واللام التي تدل على العهد، يعني المعروفة التي لا يوجد غيرها. فقال هنا البيضاوي والجنة دار الثواب، يعني الجنة التي وعد الله سبحانه وتعالى بإدخال المؤمنين فيها، ما في غيرها ولا معهود غيرها. ومن زعم أنها لم تخلق بعد، الذين يقولون والله الجنة لم تخلق إلى حد اليوم، وإنما هي ستخلق عند انقضاء الحساب ثم تخلق الجنة، والصحيح أن الجنة مخلوقة، والأدلة على ذلك كثيرة في القرآن الكريم وفي السنة. ولكن لاحظوا الذين يقولون أنها لم تخلق بعد يتحكمون، فيقولون المقصود بهذه الجنة هي بستان بأرض فلسطين، وش الدليل؟ ما في دليل، وإنما هو تحكم، أو بين فارس وكرمان. طيب هل هذه الآية نزلت وكانت بين فارس وكرمان يعني لها علاقة في فهم الصحابة رضي الله عنهم، ولا هم يعرفونها وهي بعيدة عنهم؟ فهذا من التحكم الذي لا دليل عليه. ولذلك هناك قاعدة مهمة أيها الإخوة من قواعد التفسير ترد هذه التفسيرات الباطلة، وهي أنه لا يصح حمل معاني القرآن الكريم على قضايا غيبية لا دليل عليها إلا بنص من القرآن والسنة. أما مجرد القول هكذا بدون دليل ولا نص من الوحي فإنه لا يقبل. ولذلك الأصل أن يقال أن الجنة هنا هي دار الثواب التي وعد الله، وهي مخلوقة. ونقف عند هذا، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.